بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ام ليلى.
السلام عليكم ورحمه
الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ. نعلم من الحق للمؤمن ان يستجب الدعوه زياره اخيه.
اختي ام ليلى، ام ليلى لو لو سمحتي اعيدي السؤال، لان في تقطيع من عندك لو سمحتي.
اوكي. تسمعني الان؟
تفضلي تفضلي.
كنت قلت لك بان نعلم من الحق للمؤمن أن يستجب دعوة زيارة أخي.
إيه؟
هل هذا الحكم على النساء أيضا مع إذن الزوج أم لا؟ أريد أن أحدد لك بأن هذه اللقاءات بين الأخوات عندما نرى بعضنا البعض تكون في ذكر الله، أكيد تعزيز روابط الأخوية، وتكون داخل المنزل وليس خارجها. بسأل هذا السؤال لأن بعرف أن واجب على المرأة أن تبقى في بيتها، وإذا كان الأمر كذلك فهل أفضل الذهاب إلى البيت الأخت في النهار أو في أي وقت، حتى لو كان بعد المغرب أو في وقت متأخر من المساء، طبعا مع إذن الزوج؟ بارك الله فيك يا شيخ.
حياكم الله يا مليلة. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. طلع
بالحال إن شاء الله بخير.
بخير ونعم.
شيخ عندي سؤال واحد من شقين الله يخليك.
تفضلي.
أنا حكم التبرع بالأعضاء، يعني أنا أبي أتبرع عضو من عضو الأعضاء في الكلية لبنت أخوي، وبنت أخوي تسوي غسيل كلى يعني كل في الأسبوع مرتين تقريبا، فأنا أبي أتبرع لها، هل يجوز ولا ما يجوز؟ السؤال الثاني، الشق من السؤال الأول، هل آخذ يعني يجوز أني آخذ مقابل للتبرع، هاي آخذ مبلغ مالي عشان أتبرع لها، ولا ممكن أتبرع لها شيء لله؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
شكرا. مرحبا أختي محمد. تفضل يا عبد الحميد. عبد الحميد من الجزائر.
شيخنا وابننا الفاضل بر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعداء جدا أن نراكم والبشاشة لا تفرق محياكم.
بارك الله فيك.
نكون أسعد عند استماعنا لإجاباتكم التي تفيد الصدور عبر هذا البرنامج القيم والثري.
الله يعني.
الذي أضحى جزءا من اهتماماتنا دبر صلاة كل ظهر.
الحمد لله.
نسأل الله لهذا البرنامج الدوام وللقائمين عليه العافية وحسن الختام.
آمين.
سؤال أول يا شيخ، أحد التجار طلب من جاره دعمه بخمسين مليون سنتيم، 500,000 دينار جزائري، ليضيفها إلى تجارته مقابل منحه 2 مليون سنتيم، 20,000 دينار جزائري كل شهر. هل العملية سليمة من الناحية الشرعية؟ وإن كانت غير ذلك فما هو المطلوب منهما وقد مر على ذلك أكثر من سنة؟ سؤال ثاني.
نعم.
فيلم القديم الجديد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى أنه ربما بسبب تقدم السن وظروف الصحة لم أعد قادرا على الجمع بين الاشتغال بالحفظ وختم القرآن بين الفترة والأخرى، وأن الاشتغال بأحد يكون في الغالب على حساب الآخر، فأيهما الأولى؟ وهل الختمة مطلب شرعي؟ يأثم من لم يقم به كما يعتقد الكلام فاق عن إصابة الزكاة، ولكن الزوجتي تستعمل بعضهم للزينة بين الفينة والأخرى، فهل تجب فيه الزكاة؟
لكن الذي تملكه يا أخي عبد الحميد؟ أنت
الرابع. إن تكرمتم وننخلكم إلا ذلك، خاصة ونحن نجد صعوبة في الآخرين. يهجرني بعدما ظلمني ولا يلقي السلام علي، وأنا عازم إذا التقيته أن أكتفي، أقول أكتفي بإلقاء السلام عليه، ولكني أخشى أن أكون ظن الذين لا ترفع أعمالهم. أفيدونا وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيك شيخ.
بارك الله فيك عبد الحميد، أحسن الله إليك. فضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ إني أحبكم في الله.
أحبك الله يا أخي، بارك. الله فيك.
لدي سؤال واحد.
تفضل.
نحن نقيم هنا في فرنسا من أجل العمل، ولكن قبل تسوية وضعنا نضطر إلى البحث عن عمل من أجل تغطية المصاريف الضرورية. فحالنا يا شيخ لا يخلو من أمرين: إما أن نبحث عن عمل بدون وثائق وذلك غير قانوني بطبيعة الحال، أو يعمل أحدنا بوثائق شخص آخر سواء كانت لديه جنسية أو إقامة، على أساس أنه هو يا شيخ. فما حكم عملنا هذا، وما حكم المال الحاصل منه؟ بارك الله فيكم، ونرجو الدعاء لوالدتي بحسن الخاتم والشفاء.
الله يعافيها يا رب، يحسن خاتمتها ويعافي الجميع. بارك الله فيك محمد. طيب، الأخت أم ليلى من دبي بارك الله فيها تسأل طبعا سؤال حول قضية استجابة دعوة أو إجابة دعوة المسلم. تقول هل هذا خاص بالرجال أم أنه عام للرجال والنساء؟ إذا يعني دعتني امرأة أجيب دعوتها، ونحن تقول مجالسنا الحمد لله فيها ذكر وفيها يعني كلام طيب، وتسأل عن قضية الاجتماع في المنازل، وكذلك مسألة الوقت يعني سواء في النهار أو في الليل أو كان الوقت متأخر إلى آخر ما ذكرت طبعا من تفريعات حول هذه المسألة. أختي أم ليلى بارك الله فيك، أولا من حق المسلم على أخيه المسلم إذا دعاه أن يجيب دعوته، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، وذكر منها: إذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه. المسألة الثانية بالنسبة للخطاب، إذا كان للرجال فإن النساء يدخلنا يعني في الخطاب، وهذه طريقة قرآنية وهي قاعدة من قواعد العرب، إلا ما خصه الدليل، خص الرجال دون النساء. ولذلك حق المسلم على المسلم خمس لا يقتصر على الذكور، وإنما يشمل الذكور والإناث، والنساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة بالنسبة للدعوة المذكورة في الحديث، أي دعوة؟ لأهل العلم أقوال فيها، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المسلم إذا دعا أخاه المسلم إلى أي دعوة وجب عليه أن يستجيب لدعوته إلا لسبب، إلا لمانع من الموانع. ومن أهل العلم من قصر ذلك على دعوة النكاح، دعوة النكاح، وقال لذلك في الحديث: إذا دعاك فأجبه، يعني إذا دعاك إلى دعوة النكاح، دعوة الزواج. وهذا الذي يظهر لي بأنه هو الراجح، أن الوجوب متعلق بماذا؟ بدعوة النكاح. فإذا دعاك إلى زواج وهذا الزواج ليس فيه منكر مثلا، ليس فيه منكرات ولا مخالفات، وجب عليك أن تستجيب دعوته، إلا إذا وجد مانع أو عذر يحول بينك وبين الذهاب كمرض أو سفر أو شيء من هذا، أو يعني مرافقة مريض مثلا أو شيء من هذا القبيل. هذه المسألة الأخرى. المسألة التي بعدها، أحسنت أختي الفاضلة حينما ذكرت أن مجالسكم على خير ولله الحمد، لأن الله جل وعلا نفى الخيرية عن كل المجالس إلا ثلاث، قال سبحانه وتعالى كما في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم، يعني مجالسهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نبي عليه الصلاة والسلام ذكر المجالس وأبدأ وأعاد، وبين خطورة المجالس التي لا تكون على طاعة الله وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. ومما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما قوم جلسوا مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار والعياذ بالله، والمجالس خطيرة إذا لم يأخذ زمامها أصحاب الصلاح والرأي والعقل والنضوج ويوجهون التوجيه الصحيح، لأن في الغالب أن المجالس فاكهتها الغيبة والنميمة وفضول الكلام والرغي وساقط القول، يعني يسحب بعضه بعض، فالسيئة تقول أختي أختي، ولذلك يجب مجاهدة النفس في ضبط المجالس. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، بعد هذا التقرير في مسألة الدعوة، لا يلزمك أختي الفاضلة إذا دعيت إلى مجلس أو دعوة غير النكاح أن تستجيبي، خاصة إذا كان الإنسان لديه مصالح أسرية كمصلحة حقوق الزوج وحقوق الأولاد وحقوق البيت مثلا، ما يلزمك. ولا يجوز لأحد أن يكره غيره على الحضور إلى مجالس مثلا، حتى لو كانت مجالس فيها خير، هذه على الإباحة، أو يعني هذه على الإباحة ليست على الوجوب. ولذلك إذا اعتذر إنسان يعذر، ولا يلزم أن يقول لماذا ويحقق معه ليش ما جيت ولماذا تعتذر ولماذا كذا، حر هو، قد لا يريد أن يفصح عن سبب اعتذاره ولا عن عذره، فلذلك ما يقال. مسألة أخرى، الأصل في المرأة القرار في البيت، يقول جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حج بنسائه في آخر حياته قال هذه ثم ظهور الحصر، هذه ثم ظهور الحصر يعني الحصير، تمكثنا في البيوت. والمرأة الأصل أن لا تخرج إلا لضرورة أو لحاجة أو لمصلحة عليا تتعلق بها أو تتعلق بأسرتها، والمرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها. ولذلك المنزل والبيت هذا مملكة صغيرة، رب هذه المملكة وقائدها وكبيرها هو الزوج، هو الزوج، لأن الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والمقصود أختي الفاضلة بارك الله فيك بأن الأصل أن المرأة لا تخرج إلا باستئذان زوجها، وإلا ما أصبح هذا البيت يعني يصدق عليه بيت وأسرة، هذا أصبح مش مثل الفندق. الفندق الآن النزيل في الفندق له الحرية المطلقة، يدخل ويطلع ومتى شاء ومتى أراد، لكن البيت لا، البيت محترم، البيت كيان، البيت فيه نظام، البيت فيه إنسان مسؤول سيسأله الله عز وجل يوم القيامة عن زوجته وعن أولاده وعن كل من هو في داخل البيت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع. فإذا أذن الزوج الحمد لله، إذا لم يأذن لا تقول المرأة لماذا وكيف، لأن بعض النساء للأسف بسبب المرادة والمجادلة والمراجعة مع الزوج ربما سببت على نفسها إشكالات، فأحيانا بعض الأزواج قد يخفي سبب لا يريد أن يخبر زوجته بهذا السبب لمصالح مثلا أو لدفع مفاسد، فلذلك مهم جدا. أيضا الزيارات ما أتصور بأن يعني خروج المرأة في الليل مثلا أو في منتصف الليل حتى لو كان لطاعة، منزل فيه درس ولا منزل فيه يعني لقاء فيه خير في الهزيع الأخير من الليل في منتصف الليل، هذا ما يتصور، هذه شبهة وتهمة، تهمة. الأصل أن الناس في الليل، الله عز وجل جعل الليل قرار وسكن، ها، وجعل النهار معاش. فالمرأة تقول والله إن أخرج أنا في منتصف الليل يعني لمجلس فيه خير، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كره الحديث بعد العشاء ونهى عن النوم قبل العشاء إلا لضروري حاجة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسهر بالعلم ويسهر أيضا لمصلحة المسلمين. فالأصل أن الناس يقرون في بيوتهم ويقلون من الخروج. خروج الإنسان يعرضه لأشياء كثيرة، أشياء كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على ضبط حركتهم خاصة في الليل، خاصة في الليل. ولذلك هذه أختي الفاضلة بعض الأحكام اللي تضمنها سؤالك ما شاء الله اللهم بارك مثل ما يقولون كامل الدسم، يعني سألت سؤال مليء يعني ما يمكن أن نجيب عليه، هذه أهم ما حضرني في جواب على سؤالك بارك الله فيك، وأرجو أنني أكون قد أوصلت الفكرة لك ولمن يشاهدني. أم محمد من قطر تسأل تقول ما حكم التبرع بكليتي لبنت أخوي؟ تقول بأن تغسل كل أسبوعين، وهل يجوز لي أني أخذ مقابل التبرع مبلغ مالي؟ أختي أم محمد من قطر، شفى الله بنت أخوك وعافاها وكتب الله عز وجل أجرها. بالنسبة لتبرع الإنسان بأعضائه، هذه مسألة من النوازل الفقهية التي بحثتها المجامع الفقهية ودور الفتوى وهيئات العلماء، وانقسموا فيها إلى قسمين: جماهير أهل العلم من المعاصرين على جواز تبرع الإنسان بأحد أعضائه إذا كان لا يترتب عليه ضرر ولا خطر، بأن يكون العضو يعني له مثيله مثل الكليتين مثلا، وأن لا يكون شيء مما له تعلق بالجانب التناسلي مثلا، وأيضا أن لا يترتب على هذا، يغلب على الظن أن الإنسان قد يموت إذا تبرع أو يدخل في يعني يلقي بنفسه في التهلكة مثلا. فلذلك أكثر الآن عمليات يعني التبرع بالكلى سليمة في الغالب، لأن الإنسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة كما يذكر الأطباء، وهذا أمر أصبح يعني معروف حتى عند غير المتخصصين. فيجوز لك يا أخت الفاضلة إذا فعلا يعني التحاليل والتقارير الطبية كشفت بأنك أنت قادرة على العيش بالكلية الثانية، يجوز، وهذا قول جماهير أهل العلم من المعاصرين، وإن كان منع من ذلك بعض الفقهاء رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. يبقى قضية الجواب على شقك الثاني يا أم محمد، يحرم على الإنسان أن يأخذ مقابل تبرعه مالا. لماذا؟ لأن الإنسان ما يملك نفسه، كيف تبيعين شيء ما تملكين أنت أصلا؟ أنت ما تملكين نفسك، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف بنفسه إلا بفتوى شرعية، مثل ما ذكرنا مسألة التبرع بالأعضاء. ولا يجوز للإنسان أن يأخذ أن يتاجر بأعضائه، يقول والله أنا أعطيك الكلية في مقابل مبلغ، هذا حرام ولا يجوز. لكن إذا والله البنت أو أهل البنت بعد العملية قالوا بنسوي هدية لأم محمد مثلا، هدية وأنت ما استشرفتي لها ولا تطلعتي لها ولا طلبتيها، يجوز تأخذين هذه الهدية. بارك الله فيك. عبد الحميد من الجزائر بارك الله فيه، يقول أحد التجار يعني قال لشخص آخر ادعمني بخمسمائة ألف دينار جزائري سأعطيك عشرين ألف دينار شهري، لأنه هذا التاجر يحتاج من يموله. قد مر على هذا الأمر سنة تقريبا أو كذا، يسأل عن الحكم ويسأل عما سبق. أخي عبد الحميد بارك الله فيك، بالنسبة للتاجر الذي طلب مبلغا ماليا من شخص آخر حتى يعني يقوم على تجارته خير قيام، وأيضا يكون هذا المبلغ رافد قوي بالنسبة له في مسألة التجارة، من حيث الأصل طبعا إذا قلنا اقتراض لا يجوز أن يأخذ المقرض من المقترض شيئا، لأنه سيكون ربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا دخل معه شريك قال له شاركني مثلا بهذا المبلغ، فإنه يجوز على الربح والخسارة، على الربح والخسارة، ولا يجوز له أن يشترط الربح، لا يجوز له أن يشترط الربح، وإنما يقول الربح بيننا والخسارة على رأس المال، الخسارة على رأس المال، كما هي القاعدة الشرعية عند أهل العلم في أبواب الشركات. المسألة الثالثة، لو افترضنا أن الشركة الصحيحة 100% كما يعبرون بالمصطلح المعاصر الدارج، لكن اشترط له مبلغا ماليا مقطوعا 20,000 دينار، هذا ربا، لأن هذا ربح ما لا يضمن عليه. أخي الفاضل، صورة المسألة اللي شرحتها لي بجانبيها محرمة ولا تجوز. فإذا قلنا بأنها قرض فهو قد أقرض بفائدة ربا، وإذا قلنا بأنها شراكة وهي شركة مضاربة قلنا بحرمة حرمة الربح الشهري 20,000 دينار اللي اقتطعها، وهذا ربح ما لا يضمن. إذا كان الشخص والله إذا كان التاجر هذا أو الشخص الذي أقرضه مضى على هذا العمل سنة كما ذكرت، فإن هذا لا يحل له بعدما علم بحرمة هذا الأمر، لأن هذه مسألة فيها إجماع، يعني ليست مسألة خلافية حتى نقول والله إثمه على من أفتاه ويكون فعله صحيح. يعني أحيانا يا أخوي عبد الحميد في مسائل خلافية، يعني بعض العلماء يفتي بالجواز وبعض العلماء يفتي بالتحريم. هذا الشخص مضى وقت عليه وهو على الجواز، ثم اكتشف بأن الدليل مع المحرم وهو لم يتحايل، فيجوز له أن ينتقل إلى الفتوى الجديدة المحرمة ولا وما حصل عليه يكون حلال. لماذا؟ لأنه اعتمد على فتوى. أما هذه ما أعتقد أحد من أهل العلم يقول بجوازها، ما أعتقد أحد من أهل العلم يقول بجواز. ولذلك هذا المال الذي اكتسبه لا يحل له، ويتخلص منه بغير نية الصدقة، يتخلص منه على الفقراء والمساكين الغارمين مثلا عليهم قضايا مالية، مهددين بالسجن أو مسجونين في قضايا مالية، ممكن أنه يعني يسعى في إطلاق سراحهم عن طريق تسديد ديونهم. بارك الله فيك. عبد الحميد من الجزائر يسأل عن حفظ القرآن وقراءة القرآن، يقول يعني إذا كان الإنسان قد تقدم به العمر ولا يعني يمكنه الحفظ، كيفية التوفيق بين هذا وهذا؟ ويسأل عن مسألة الختمة، هل هي واجبة؟ الحفظ هل هو واجب؟ عبد الحميد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وجعلنا الله وإياك وجميع المسلمين من أهل القرآن. أولا يجب على المسلم أن يحفظ سورة الفاتحة، يجب على كل مسلم سواء كان متعلما أو أميا أن يحفظ سورة الفاتحة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما غير الفاتحة فهذا على السنية والاستحباب والفضل، وليس على سبيل الإلزام والحتم. ولذلك الأصل أن الإنسان يسعى في حفظ القرآن، وليس هناك شيء يستقر في جوف الإنسان وفي صدره مثل القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. والمقصود بأن الإنسان يسعى إلى حفظ القرآن ما استطاع إلى ذلك سبيل. إذا والله الإنسان صعب عليه حفظ القرآن، إما لتقدمه في السن، إما لعجزه عن الحفظ، إما لإشكالات، فلا يغفل عن قراءة القرآن وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ويستثمر المواسم، مواسم الخير مثل شهر رمضان ومثل عشر ذي الحجة بكثرة الختمات. والختمة ليست واجبة، هذه من الأمور، من الفضائل، من الأعمال الصالحة. ولا شك بأن الإنسان الذي له عناية بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا له يعني من الأجور الشيء العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكم للإنسان من حسنات إذا هو تعاهد القرآن. فأي شخص يقول أنا ما عندي قدرة على الحفظ يلجأ إلى القراءة، يكون له يعني حزب يومي أو ورد يومي من القرآن، يقرأ جزء جزئين ثلاثة مثلا، يحاول أنه يختم كل ثلاثة أيام، كل سبعة أيام مثلا، على الأقل يعني لا يمر الشهر إلا وقد ختم ختمة، خاصة هذا الذي يجد فراغ ويجد وقت عنده. بارك الله فيك عبد الحميد. تفضل يا علي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للمناظرات، هل صحيح أن متابعة المناظرات تبين للشخص بين الحق والباطل؟ يعني إذا بغيت تعرف يعني الحق من الباطل عليك متابعة مناظرات، هل هذا صحيح؟
طيب.
لكن شيخ لما أتابع أحيانا المناظرات يعني يهزم للعالم الذي يعني على مذهبي، يصبني حزن وقلق بذلك، أحيانا يصير يعني عندي شك، ما الحكم في ذلك؟
طيب.
السؤال الثاني من نسى أن يقول بسم الله عند الطعام والحمد لله عند انتهاء من الطعام، هل يقول بسم الله بعد أن بدأ بالأكل أو فات وقتها كذلك؟ كذلك الحمد لله إذا لم يقولها بعد انتهاء من الأكل مثلا بدقيقة أو بخمس دقائق، هل يقولها أو فات وقتها؟ السؤال الثالث بالنسبة للصلاة السرية الظهر والعصر، من كان يقرأ فيهما الفاتحة فقط بعد فترة عرف أن يقرأ في الركعتين الأولى والثانية صورة أخرى بعد الفاتحة، ماذا عليه للصلوات الماضية؟ كذلك من كان يقرأ في الأربع ركعات الفاتحة وصورة أخرى بعد أن عرف يعني أن ما يقرأ في آخر ركعتين ترك ذلك، هل عليه شيء أيضا؟
طيب.
السؤال الرابع بالنسبة لصلاة الفجر والمغرب، بعد إذا انتهيت يعني من الجماعة دخل شخص أو شخصين دخلت معهم حتى يصلون جماعة، ما الحكم في ذلك؟
أعد كيف صلاة المغرب؟
الفجر والمغرب.
انتهيت من صلاة الفجر؟
جماعة.
إيه؟
الجماعة ودخل شخص أو شخصين.
إيه.
يعني أدخل معهم حتى يكون جماعة.
نعم.
والحكم في ذلك، هل تسقط عني السنة البعدية بذلك؟
إن شاء الله.
بالنسبة والحكم يعني في ذلك.
السنة البعدية قصدك المغرب وليس الفجر.
الفجر إذا ما صليت يعني في البيت أو لقيتهم يصلون، هل تسقط أم؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
والسلام الله.
طويل الأمر، بالنسبة للزكاة، أنا عندي مثلا زكاة في شهر رمضان.
أيوة.
وعندي أسهم تجيني أرباحها. طبعا ما تعمل بها، بالأرباح. الأرباح متى؟ كل أسبوعين ثلاثة بشهر تجي شركة توزع. المشكلة ما أقدر نجمعها، أعرف كم تعطيني الشركة اللي بعد ذلك. هل أزكي كل ما جاتني أرباح من شركة لوحديها مثلا؟ منفصل عن الزكاة العامة
إن شاء الله.
اللي بيمر عليها عام هجري تقريبا.
يعني الأرباح يمر عليها سنة
تقريبا، الأرباح يمر عليها سنة لكن ما تجي مرة واحدة، كل شركة حسب القرارات أن توزع أرباحها
إن شاء الله.
بعد سنة وشهر شهر شهرين.
أبشر أبو محمد.
وبعدين تفسير الآية، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. ما معنى هذه الآية أو يلبسكم شيعا؟
إن شاء الله.
سورة الأنعام.
إن شاء الله.
السلام عليكم، جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل أم حامد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
والله عندي سؤال يا شيخ، يعني أنا عندي إنسان مستدين مني مبلغ يعني.
أختي أم حامد لو تسمحين أغلق التلفزيون.
نعم.
أغلق التلفزيون، اسمعين من الهاتف رجاء.
نعم. عندي شخص مستدين مني مبلغ، وبعدين هذا المبلغ يعني طول شديد يعني، فهو ما رافض إنه يرد الدين ده يعني، لكن ما رده لغاية الحين. فقل له مثلا أريد مثلا أطلع زكاة المال، ما بعرف هل يعني أحسب هذا المبلغ ولا ما أحسبه مع قروش يعني.
يعني أنت الآن تقولين أقرضت شخص مبلغ مالي وهو معترف بهذا المبلغ ولكنه تأخر في سداده.
نعم.
طيب
نعم.
لماذا؟
ما أعرف والله.
ما عنده قدرة يعني؟
والله هو ما أعرف يعني الحصل بالنسبة له يعني، لكن دسمين يعني، ومبلغ يعني ما مبلغ بسيط يعني. فالمهم ما بعرف مثلا يعني أدخله في لما لقي أطلع الزكاة يعني أحسبه مع نفس المبلغ يعني ولا؟
إن شاء الله. أبشر يا محمد، أبشر. مرحبا أختي، مرحبا. طيب أرجع إلى الأخ عبد الحميد من الجزائر، بارك الله فيه. يقول يعني أنا عندي 40 جرام من الذهب ورثتها وأكنزها للحاجة. يقول يعني هي عندي مبلغ من المال أيضا بلغ النصاب. يسأل يقول بالنسبة لهذا الذهب تستعمله الزوجة، يعني هل أنا أضيفه إلى مبلغ الزكاة أم لا؟ عبد الحميد بارك الله فيك، بالنسبة لـ40 جرام من الذهب لم تبلغ النصاب، ما بلغت النصاب، لكن إذا ضممتها إلى ما عندك من مال هنا يتضح النصاب. النصاب 80 جرام، إذا قلنا بنصاب الذهب يكون 80 جرام. أما إذا كان حسبنا النقود بحساب الفضة يكون أقل، طبعا الفضة تكون أقل، لكن عموما أنت تضم الذهب إلى ما عندك من نقود وتزكيه سنويا. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن الرجل يستعمل الذهب، وإنما تستعمله المرأة، واستعمال زوجتك لهذا الذهب إنما هو على سبيل الإعارة، فهي لا تملك هذا الذهب، وإنما أنت أشبه بمن يعير الذهب إليها، تستعيره وتتزين به، وإلا هو ملك لك، فيجب عليك أن تضم هذا الذهب مع ما عندك من نقود، وتنظر في آخر السنة تقيم الذهب بسعر السوق عند حولان الحول، وتضمه إلى المال الذي عندك وتخرج زكاته وتقسمه على 40، فتظهر الزكاة. عبد الحميد يقول يعني شخص من رواد المساجد لكنه يهجر الناس، هجرني بعدما ظلمني. يقول وأنا حقيقة يعني أخشى أن لا يرفع عملي، أحاول قدر المستطاع إذا رأيت أن أسلم عليه، وأخشى أنني إذا ما سلمت عليه. ذكر شيء من هذا القبيل. يسأل يقول ما حكم هذا؟ أخوي عبد الحميد بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يحمل سلام يعني في صدره للناس جميعا، وأن يبتعد عن أذية الناس، ولا يجوز لهذا الشخص أن يهجر الناس أو أن يتسلط عليهم بلسانه. فالمؤمن دائما مسالم، المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من هجر ما نهى الله عنه. ولذلك الله جل وعلا قال إنما المؤمنون إخوة، قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمنين تشبيه عجيب، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في هذه القضية، وبين بأن أعظم شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق، حسن الخلق هو بذل السلام، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا هو حسن الخلق. بذل الندى وكف الأذى طلاقة الوجه، الحسن الخلق يعني قيمة عظيمة، وبذله يسير، ابتسامة ويعني إغضاء وتغافل وبداية يعني ابتداء بالسلام والسؤال عن 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 إخوانه. يعني حسن الخلق يعني درجة عالية في الشريعة. لذلك الله تعالى أعظم آية امتدح فيها نبيه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فشخص الآن للأسف من رواد المساجد وخلق السيء، يظلم الناس ويهجر الناس ويعتدي على الناس بلسانه، ما يعني ما هو أثر، أين أثر الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في من الناس للأسف من رواد المساجد جمعة وجماعة وصف الأول لكنه سيء الخلق، حتى يؤذي أئمة المساجد، يؤذي المؤذن، يؤذي الناس في المسجد، تجده عنيف والعياذ بالله، صلف فيه فظاظة وغلظة، هذا ليس شأن المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، وجاء في حديث إسناده محل كلام ونظر عند أهل العلم إن الله يبغض كل جعضري جواض، كل جعضري هذا الغليظ، الغليظ والعياذ بالله، الخشن الذي لا يألف ولا يؤلف والعياذ بالله، لا يألف ولا يؤلف. والناس إذا رأوا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بعض الناس إذا رآه يعني الآخرون قال أعوذ بالله من الشيطان. لماذا؟ لسوء خلقه، سيء الخلق مع الناس، غليظ فظ والعياذ بالله، لعان سخاب مؤذي نسأل الله. وفي من الناس من إذا رأيته ذكرت الله، إذا رأيته قلت لا إله سبحان الله، أخلاق ودين وأدب. فلذلك أخي الفاضل هذه رسالة لكل إنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله. إحنا ما أدري أنا هؤلاء الذين يعني يحرصون على الصفوف الأولى، هل يعقل أن فعلا عندهم مثل هذه الفظاظة والغلظة وهذه الخشونة مع الناس؟ الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت يا أخي الفاضل عبد الحميد واضح بأنك رجل ممن يعني أرجو الله تعالى أن تكون ممن يخاف الله ويتقيه على خلق، لا تنتظر أن يبدأك بالسلام حتى لا يكون هو أفضل منك عند الله، كن أنت خير الرجلين وأنت أفضل عند الله منه، فبادر بالسلام، بادر سلم عليه، ألقي السلام عليه، وهذا لك الأجر العظيم والثواب الكبير عند الله سبحانه وتعالى. عبد الحميد أكيد الشيطان سيقول لك يمكن ممكن ستكون ردة فعله غير جيدة، ممكن أنه يلقي عليك، ممكن الشيطان حريص على أن يباعد ما بينكما، يحاول أن يباعد المسافة التي بينكما حتى فعلا تبقيان متدابرين. لكن استعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وكن خيرا منه، كن خير من هذا عند الله عز وجل من هذا الرجل. بارك الله فيك. محمد من فرنسا يقول أنا أقيم في فرنسا من أجل العمل، وعندنا نظام قبل تسوية العمل قبل تسوية وضعنا في البلد يحتاج إلى وقت، ولذلك نحن نبحث عن عمل، وبحثنا عن العمل يعني يكون عبر خطوتين. الخطوة الأولى أن نبحث عن عمل من غير وثائق رسمية، وهذا فيه مخالفة. الوضع الثاني أننا نعمل بوثائق شخص آخر على يعني أني أنا هذا الشخص، وهذا يعني كذب. ويسأل يقول لو عملت أحد الطريقتين ما حكم كسب المال؟ محمد بارك الله فيك، أولا المسلم يا محمد بارك الله فيك ملتزم يعني بشرع الله عز وجل في بلده وفي غير بلده، فهو يراقب الله عز وجل في جميع الأزمان والأماكن والأحوال، لا يفرق بين مكان ومكان ولا بين حالة وحالة. ولذلك المؤمن دائما مراقب لله، ملتزم بأحكام الله، وقاف عند حدود الله، لا يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. ومما يؤسف له أن بعض المسلمين الذين اضطروا إلى الذهاب إلى بلاد غير المسلمين أنهم يرسمون صورة سيئة عن المسلمين وعن بلاد المسلمين بمثل هذه المخالفات وبمثل هذه التجاوزات، ولا شك بأن هذا لا يليق بالمسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأصل أن الإنسان لا يذهب إلى تلك البلاد إلا لضرورة، فإذا كان ثم ضرورة ألجأتكم إلى الذهاب نعم، أما إذا لم يكن ضرورة وإنما فقط زيادة الترفه زيادة كذا لا، ينبغي للإنسان أن يبقى في وطنه وفي بلده الذي منه خرج وعلى أرضه درج، والوطن الذي مثل الأم الرؤوم، ويعمل في بلده حتى لو كان ما يحصل إلا على قدر الكفاية. لأن للأسف الشديد بعض الناس الآن يذهب إلى تلك البلاد وربما يعني دفع ضريبة قوية جدا في الدين والأخلاق وأشياء كثيرة على حساب أنه والله يريد أن يعني يزيد في الثراء أو مثلا يستمتع ببعض الأمور. المسألة الأخرى أخي الفاضل، الصورتين لا شك بأنهما لا تجوز بعقيدتنا نحن وبشريعتنا أهل الإسلام. فالأولى مخالفة لأنظمة البلد، وأنت ملتزم إذا دخلت بلد من البلاد حتى لو كانت غير مسلمة ما دام فيها نظام وقانون تلتزم النظام والقانون ما تخالف. فالأولى لا شك بأنها ما تجوز بالنسبة لنا كعقيدة وشريعة، والثانية كذلك فيها مخالفة للنظام والقانون وفيها كذب أيضا وتزوير ويعني التقمص بشخصية واسم أشخاص أنت لست هو هذا الشخص الحقيقي، ولا شك بأن هذا أيضا محرم. طيب الآن ما هي الوضعية الصحيحة بالنسبة لك؟ المال الذي اكتسبته هذا حلال بالنسبة لك لكن حرام بالنسبة للفعل. لماذا؟ لأنك أنت اكتسبت المال بطريقة يعني بعمل مباح، الوسيلة هي المحرمة الوسيلة، لكن لأن عندنا قاعدة أن ما كان تحريمه تحريم مقاصد هذا محرم ولا يجوز أن تأخذ المال منه، أما ما كان تحريمه تحريم وسائل فالوسيلة محرمة لكن المبلغ المالي هذا حلال لك. وهذا لا ليس دعوة إلى أنك تخالف، لا، أنا الذي أعرفه يا محمد أن هذه البلاد تعطي الشخص فرصة لمسألة تسوية وضعه، وأعتقد بأنه تعطيه مبلغ مالي شهري أو أسبوعي أو أسبوعين ما أدري أنا كما سمعت حتى يعني يقوم بالأشياء الضرورية. فإذا كان هذا لا تلتزم هذا الأمر وتقتصر على ما تعطى حتى يتحسن وضعك ولا تلجأ إلى مثل هذه المخالفات. بارك الله فيك محمد. علي من عمان يسأل عن حكم متابعة المناظرات لمعرفة الحق من الباطل، ويقول أحيانا الإنسان يدخل في شك ويحزن أيضا بالنسبة لمن يحبه مثلا إذا انهزم أو شيء من هذا القبيل. يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمناظرات هذه موجودة يعني وتضرب في جذور التاريخ، تضرب في جذور التاريخ وهي موجودة، وقد ذكر الله عز وجل مناظرات الأنبياء مع أقوامهم والمجادلات أيضا اللي حصلت في القرآن، هذه موجودة. المسألة الثانية بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل لا تكون بالمناظرات ولا بالمجادلات ولا بالطريقة هذه، هذه ليست طريقة الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما هذه كما يعبر العلماء عنها أشبه بمسألة دفع الصائل، بمعنى أن هناك من يعتدي على دين الله أو على سنة رسول الله أو على شرع الله أو على مسائل علمية يلبس فيها وكذا، هنا
يكون من باب دفع، يعني ما يكون شخص محترف المناظرات، يعني شخص جالس للمناظرات يقول أنا المناظر، ما يصلح. هذا ليس الدعوة، ليس الدين. والدليل حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي الصحابة الكرام. ما عرف عن أحد منهم قال والله أنا المناظر الذي لا يشق لي غبار، أنا المتخصص، أنا المحترف للمناظرة ويجونه الناس. لا، مو صحيح. هذه إذا احتاج العالم إليها لصد عدوان المعتدين أو لكشف تلبيس الملبسين. واضح يا علي؟ ولذلك من الخطأ جدا أن الشخص يجلس يقول أنا المناظر، يجلس يوميا أو أسبوعيا وحرفته ومهنته ووظيفته وشغلته المناظرات. هذه ليست في، يعني ما عرفنا أنه منهج شرعي. هذا يحتاج إليه لدفع الشر، لدفع الصائل، لدفع الذي يريد بالإسلام الشر مثلا أو بالناس الشر. المسألة الأخرى، المناظرات باستقراء التاريخ أنها ليست لعامة الناس، وإنما هي تخصصية، بحيث أن المناظر يكون في مكان ضيق، مجموعة من العلماء يجلسون في مكان ويتناظرون للوصول إلى الحق بالآداب الشرعية والأخلاق المرعية والقواعد التي ذكرها العلماء الذين صنفوا في الجدل والمناظرة. ما تطرح على عامة الناس. لماذا؟ لأن سيورد كل مناظر أو كل فريق من الشبه ما يزعزع، ما قد يزعزع إيمان العوام. ما يعرفونهم، هم عاشوا ولله الحمد على الفطرة وعاشوا بشكل سليم، لكن هناك تلبيسات ربما زرعت الشك في نفوسهم وهم براء وهم في عافية. فكيف الآن يسمح الشخص لنفسه أن يعرض المناظرة، خاصة في مسائل العقيدة، في مسائل الإيمان، في مسائل يعني التي هي قواعد من قواعد الدين؟ كيف يسمح لأن يعرضها على عامة الناس؟ الناس ما يتحملون. يقول بعض طلاب الإمام الشافعي، يقول الشافعي رحمة الله عليه كان يحدثنا على قدر عقولنا، هم من طلابه، وعلي قبل ذلك، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن العامة ما تحتمل هذا. أنت الآن يا علي قلت أن أحيانا أشك أنا، والسبب أنك أنت سمحت لنفسك تروح تتابع المناظرات، وهذا غلط، تستغفر الله عز وجل منه. يونس بن عبيد أحد أئمة أهل العلم المشهورين الذين يعني لهم قدم صدق في الدين وفي العلم، لما جاءه أحد الملبسين ودخل عليه في بيته يقول أناظرك، قال لا لا، فحاول قال بآية قرآنية، قال ولا آية قرآنية. فلما أكثر عليه قال له يونس بن عبيد إما أن تخرج وإلا أنا خرجت من بيتي. فخرج الرجل فقال، يعني من كان جالسا مع يونس، أتعجز عنه؟ قال لا والله، لكن أخشى أن يقذف شبهة تدخل إلى نفسي وأعالجها، وأخشى أنني يزرع شك في نفسي وأعالجه، وأنا لست بحاجة، أنا في عافية. الإمام مالك إمام دار الهجرة، إذا ذكر العلماء فالنجم مالك، جاءه رجل قال أحدثك، قال ولا كلمة، ولا نصف كلمة. قال يقول للإمام مالك كان، قال ولا نصف كلمة. أو كلما جاءنا شاك نترك ما أنزل الله على جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ونذهب إلى قوله، ما ننتهي. ولذلك يا علي بارك الله فيك، من الخطأ متابعة المناظرات والجدل هذا، ولكن في الأمور العادية، الأمور الفقهية اللي هي في الفروع مثلا، يعني مثلا طهارة المني، مثلا غسل ما ولغ فيه الكلب من الآنية 7 ولا 3، فيه تتريب ولا ما فيه تتريب مثلا، يعني بعض المحكام الفقهية، من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، هذه مناظرات موجودة ولا بأس يطلع عليها العامة. لكن مسائل تتعلق في العقيدة والإيمان والفكر، خطر على الناس، وهذا ليس منهجا شرعيا أن يعرض المناظرات على الناس بمثل هذه الطريقة. وأنا أجزم يقينا أنه ما من شخص تابع المناظرات ولا يمتلك الأهلية ولا أدوات المجادلة والمناظرة إلا يعني أصابه لوثة وشك، نسأل الله العافية والسلامة. علي من عمان يسأل عمن نسي قول بسم الله أول الطعام والحمد لله آخر الطعام، متى يقول؟ يا علي بارك الله فيك، جاء في الحديث أن من نسي أن يقول أن من نسي أن يسمي في أول الطعام فليسمي آخره، يعني يتدارك هذا، إذا نسي ما تذكر إلا في آخر الطعام أو في أثناء الطعام يقول بسم الله، ويكون ولله الحمد تدارك التسمية التي هي سبب من أسباب البركة في الطعام. أما الحمد لله بعد الطعام كذلك تداركه ولو طال الفصل. لماذا؟ لأن الحمد عبادة، والحمد ذكر، والحمد قربة إلى الله عز وجل، والإنسان يحتاج أن يحمد الله عز وجل كثيرا لنعمه الكثيرة ومننه الجسيمة سبحانه وتعالى. علي يسأل يقول بعض الناس ما كان يقرأ بعد الفاتحة شيء في القرآن في الركعتين الأوليين وما علم إلا متأخرا، وبعض الناس يقول كان يقرأ في الركعات الأربع ما يزيد على الفاتحة وما علم إلا متأخرا بأنه ما يقرأ إلا في الركعتين الأوليين، ماذا عليهما؟ يا علي ليس عليهما شيء ولله الحمد والمنة، الأول النوع الأول والنوع الثاني. فمن كان يكتفي بقراءة الفاتحة فقط ظانا أن هذا هو المشروع فصلاته صحيحة ولله الحمد. لماذا؟ لأن الفاتحة هي الركن في الصلاة، وما زاد عن الفاتحة فهو سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة. وعندنا قاعدة شرعية أن ترك سنن الصلاة لا يبطل الصلاة، ترك سنن الصلاة لا يبطل الصلاة، لكن ينقص الأجر. أما وقد ذكرت بأن هذا الرجل ما كان يعلم، والقاعدة الشرعية أن الحكم يتبع العلم، ما عليه شيء. أما النوع الثاني فهو الذي يقرأ في الركعات الأربع أيضا ما عليه شيء. لماذا؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، وإن كان لم يكن على الدوام لكن له أصل مشروع. فيقال لهذا الشخص اكتفي بقراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعتين الأوليين، وإذا أحببت أن تقرأ أحيانا في الركعة الثالثة والرابعة لا حرج لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي يقول إذا انتهيت من صلاة الفجر جماعة ثم دخل شخصان ليصليان، هل يمكن أن ألتحق بهما وأنوي بذلك سنة الفجر القبلية التي فاتتني؟ وكذلك في صلاة المغرب إذا فاتتني، إذا دخل الجماعة وأردت أن أصلي معهم يعني ألتحق معهم جماعة بنية السنة لي، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا دخل اثنان يصليان بعد صلاة الفجر فليس هناك داع لأن تلتحق بهما، وذلك لأن السنة القبلية لصلاة الفجر لا تشترط لها الجماعة، بل ولا يشرع لها الجماعة سواء صليت قبل الفجر أو بعد الفجر قضاء، ولذلك لست بحاجة إلى أن تدخل معهما جماعة بنية السنة القبلية. لماذا؟ لأنهما هما جماعة، فالجماعة في الراجح من أقوال أهل العلم اثنان فأكثر. أما إذا قلت لي لا شخص واحد فقط وفاتته الصلاة وأحب أن يصلي معه أحد جماعة، أقول لك نعم لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه رأى رجلا يصلي وحده فقال من يتصدق على هذا، وأنت يعني ستصلي هذه السنة قضاء فلا بأس أن تدخل معه. بالنسبة لصلاة المغرب فيها إشكال عند أهل العلم، لأن صلاة المغرب ثلاث ركعات، فإذا صليتها بنية السنة ستكون قد أوترت على أحد أقوال أهل العلم، ولذلك منعوا أن يقوم الإنسان فيلتحق بجماعة تصلي المغرب وتكون سنة له، قالوا لأنه يشبهها بالوتر، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني وهو الراجح يجوز لك ذلك إذا نويت السنة البعدية وكان شخصا واحدا مثلا أردت أن تلتحق به حتى يصلي جماعة وينال الأجر، لكن إذا كان اثنان فأكثر لا أنصحك بالدخول للخلاف في المسألة، وأيضا لا يشرع للسنة القبلية ولا البعدية صلاة الجماعة. أبو محمد من قطر بارك الله فيه يسأل عن الزكاة، يقول يعني زكاتي في شهر رمضان وتأتيني أرباح أسهم، ولكن تأتيني على شكل متتابع ما تأتيني دفعة واحدة، يقول كيف أزكي؟ أبو محمد بارك الله فيك وبارك الله في مالك وفيما أعطاك. أخي الفاضل أنا أنصحك نصيحة، يعني الجواب على هذا فيه تفصيل، وسبق لي أيضا أني فصلت في هذا. لكن مثل حالتك وحرصك على الزكاة، أخي الفاضل إذا جاء يوم، إذا جاء في شهر رمضان، اجمع زكاة، اجمع أموالك كلها وأخرج زكاة، سواء الأموال التي عندك من الأصل ما 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 تحتفظ به، الأرباح، الأسهم، شيء، الرواتب اللي تدخل عليك مثلا. لماذا؟ لأن من الصعوبة جدا على الأفراد أنهم يحسبوا حساب دقيق في قضية الحول، وإن كان بعض الناس يقول والله عندي قدرة، الله يقويه ويعينه، لكن الغالب ما يقدرون. ولذلك أخي الفاضل اجمع الموجود في شهر رمضان، حتى الموجود في محفظتك اطلع وتشوف كم هو وتدخله وتقسمه على 40 وتطلع الزكاة. ما وافق الحول وقد بلغ النصاب الحمد لله أخرجت زكاته في الحول، ما لم يوافق الحول يكون من باب قدمت زكاة، قدمت زكاة، وهذا تقديم الزكاة باتفاق أهل العلم مشروع، وإن كان اختلفوا في الزمن يعني كم، الصواب إلى سنتين. فلذلك تكون ممن قدم الزكاة. بهذه الطريقة يا أخي محمد ترتاح الحمد لله وتطمئن وتعرف بأنك أديت الزكاة، بدل هذه الحسابات اللي تدخلك أحيانا في وساوس. بارك الله فيك، تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ وأهلي جزاكم الله خير. يا شيخ ما هي حدود الصداقة بين الأخ والأخت؟
حدود الصداقة؟
أيوة، بين الأخ والأخت، لأني رأيت يا شيخ أخ إحدى قريباتي أخ يعني يمازح أخته ولكن شبه المداعبة، ولو رآها زوجها ربما لما قبل.
نعم.
إن قول الله تعالى إن فرعون علا في الأرض، هل يجوز تسمية علاء؟ وهل هذا يعتبر من العلو؟
إن فرعون علا،
علا في الأرض.
أيوة.
هل يجوز تسمية علا؟
تسمية علا؟
علا علا علا
علا. علا.
نعم. إن فرعون علا.
أي نعم. طيب.
نعم. جزاكم الله خير. شيخ أبشركم إن ربما تذكرون سؤالي. ما أيهما يقدم يعني الزوجة أو الأم؟
إيه.
يا شيخ جزاكم الله خير، رأيت في أحد الحسابات إنه وصل ما شاء الله 1,000,000 مشاهدة.
إيه ما شاء الله ما شاء الله، اللهم لك الحمد، الله ينفع بالجميع، الله ينفع بالجميع.
ميزان حسناتكم يا شيخ، مبارك لكم.
آمين، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. طيب، ها تفضل يا كريمة، إحنا في آخر البرنامج وكريمة ما شاء الله في الغالب عندها أسئلة، تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عند قراءة القرآن كثيرا ما أضع يدي اليسرى على المصحف من غير تعمد، ولما أنتبه أزيل يدي، هل علي شيء؟
إن شاء الله.
قبل فترة زرنا امرأة تحتضر ما عرفتنا، وكانت تشاهد أشياء نحن لا نراها، تذكر بأنها تشاهد ورود وناس يمرون وأضواء. كنا عندها في الغرفة يمكن أكثر من 10 نساء، نظرت إلي وقالت لي يا كريمة اقرأ القرآن وسيأتيك ما يسعدك، ما تسفير ذلك؟
إن شاء الله.
أسمعك دائما
كريمة. راحت كريمة، قطعت كريمة. طيب يا كريمة حاولي مرة ثانية. طيب أبو محمد من قطر يسأل عن قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يسأل عن قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا. أخي الفاضل بارك الله فيك، لا شك بأن هذه الآيات كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا منها، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقهم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا، قال هذه أهون. والمعنى أن الشيع هي الجماعات والتفرق، يعني في مأخوذا من المشايعة، كل يناصر الآخر ويشايع الآخر فيحصل الضرر. وهذا الذي يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الله عز وجل ثلاثا أعطاه 2، وأما الثالثة لم يعطه إياها، وهي ما يحصل بين المسلمين من الاحتراب والاقتتال والتنازع والتفرق الذي هو سنة من سنن الله الكونية. أم حامد من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني استدان مني شخص مبلغا ماليا كبيرا، و هو معترف به لكنه إلى الآن ما قضى هذا الدين، تقول هل أدخله في الزكاة؟ أختي أم حامد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لي الدين لا يمنع من الزكاة، فالراجح من قول أهل العلم ما دام أن المقترض معترف ومليء وغير جاحد ولا مماطل ولا مفلس، فإذا كان الشخص يعني عنده القدرة المالية على السداد ومعترف بالمبلغ وهو مليء قادر يجب عليه أن يسدد. ولذلك أنت أختي الفاضلة تؤدين الزكاة، كون هذا المبلغ عند مليء ومعترف وقادر على السداد لابد من أداء الزكاة، لكن هل يعني أنت لو طالبتيه عليك شيء؟ لا بالعكس، أنت مطالبة الآن بأن تقولين يا فلان رد إلي مالي، يعني أنت الآن فرجتي عنه ويسرتي أموره بهذا القرض، لماذا يعني يترك السداد؟ خاصة وأن الأصل وجوب سداد الدين عند القدرة على ذلك، فأنت تقولي لي يا فلان أطلت علي أنا المال أحتاجه، المال هذا ما وجدت أنا في الشارع ولا جاءني من دونك، هذا مالي، هذا تعب يعني سنين وعمر، رد إلي مالي، أنا الآن أدفع الزكاة وعندك المال، فقولي له هذا الكلام، لك الحق الكامل، يعني أنا شعرت بأن عندك خجل يعني تقولين ما أطالب، لا طالبي، هذا حق ولله الحمد. الصحابة كانوا يتقاضون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يتقاضون والنبي عليه الصلاة والسلام يقضي بينهم، بارك الله فيك. أمينة تسأل تقول ما حكم أو ما حدود الصداقة بين الأخ والأخت؟ تقول رأيت يعني أخا يمازح أخته، أعتقد لو رأى الزوج هذه المرأة لما رضي بهذا. أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني حدود الممازحة والمعاملة بين الأخ وأخته بالحدود الطبيعية المعروفة، على أن لا يتجاوز الأخ يعني الحدود غير الطبيعية، مثل ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين، مثل ما يتعلق بالممازحة بين الزوجين، اللي جرى العرف والعادة أنه ما يمكن أن يقول هذا الكلام إلا زوج أو زوجة، ما يمكن. فإذا الأخ مثلا تجاوز هذا لا يجوز، لابد هناك حدود. النبي عليه الصلاة والسلام قال وفرقوا بينهم في المضاجع، متى؟ في سن العاشرة يفرق بين الذكر والأنثى في المضجع، فكيف الآن يعني تقوم هذه الأخت فتتمادى في الممازحة أو يتمادى الأخ في ممازحة أختي في أسلوب أو طريقة ما تحل، ولذلك ينتبهون لهذا. أمين بارك الله فيك، إن شاء الله يعني أجيب على ما تبقى غدا لأن وقت البرنامج انتهى. كذلك الأخت كريم المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.